السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: أقول لا يخفى على العوام فضلا عن غيرهم أن أحدا لا يقول بحرمة الاحتياط ولا ينكر حسنه وأنه سبيل النجاة. عليكم السلام. كان الكلام في التنبيه السادس، وقد ذكر الشيخ الأعظم رحمه الله في هذا التنبيه كلاما للمحدث الجزائري رحمه الله في حق الأصوليين الذين يتمسكون بالبراءة في الشبهات الحكمية التحريمية. وقد قرأنا في الدرس السابق كلمات هذا المحدث الجليل رحمه الله، بلغ الكلام الآن إلى تعقيب. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. بلغ الكلام الآن إلى تعقيب الشيخ الأعظم على هذه الكلمات، حيث عقب الشيخ رحمه الله بقوله أقول. وحاصل تعقيبه أن ما ذكره هذا المحدث الجليل رحمه الله من الكلمات لا يعلم، لا أقل لدينا لا يعلم توجهه إلى أحد، حيث أنه عندنا هناك احتياط في العمل واحتياط في مقام الفتوى. عندنا احتياط في العمل، بمعنى أن المكلف سواء كان عاميا أم مجتهدا، إذا اصطدم بشبهة من الشبهات عملا هو يحتاط ويحاول قدر الإمكان أن يجنب نفسه عن الاصطدام والتورط بما فيه احتمال الهلاك والندامة. وهذا أمر طبيعي لديدن ومشرب العقلاء، وأنهم لا يورطون أنفسهم في طريق، في أمر فيه احتمال الوقوع في الهلاك والندامة والمساءلة. هذا احتياط في العمل، وعندنا احتياط في مقام الفتوى، في مقام الفتوى. وهذا الاحتياط كما لا يخفى وظيفة المجتهد ومرجع التقليد فحسب، والاحتياط في الفتوى على ضربين: واحد أن نفس المجتهد يحتاط ولا يفتي. ففي بعض الحالات وبعض الظروف يحتاط المجتهد ولا يفتي. اثنين أن المجتهد يفتي بوجوب الاحتياط، يفتي بوجوب الاحتياط، كأن يقول مثلا بضرس قاطع أيها المكلفون عند الشك يجب عليكم الاحتياط، وعندها فنرفع تساؤلنا إلى هذا المحدث الجليل رحمه الله، حيث قلتم، خطاب للمحدث، قلتم هيهات هيهات أن يكون أهل الاحتياط. الشيخ يقول أنا ذوقك أهل الاحتياط، شنو المراد من الاحتياط؟ الاحتياط في العمل والاحتياط في مقام الفتوى، هو تعقيب هنا، أن يكون أهل الاحتياط في النار. من هم أهل الاحتياط؟ يعني ذول اللي يحتاطون في العمل في النار، ذول اللي يحتاطون في مقام الفتوى في النار. نتساءل من المحدث الجليل رحمه الله أنكم قلتم هيهات هيهات أن يكون أهل الاحتياط في النار، فما مرادكم؟ علامة استفهام. فإن كان مراده من الاحتياط الاحتياط في العمل، عليكم السلام، لقلنا بأن أحدا لا ينكر هذا المعنى، ولم يقل أحد من العوام فضلا عن العلماء، لم يقل أحد من عوام العقلاء فضلا عن العلماء. شنو لم يقل؟ لم يقل أحد بأن الاحتياط قبيح وموجب للعقاب. هذا اللي قال عنه أنه يدخل في النار، أن يكون أهل الاحتياط في النار، يعني الاحتياط في العمل هكذا قبيح وموجب علما لاستحقاق العقاب ويدخل المحتاط في نار جهنم. لم يقل أحد من العوام فضلا عن العلماء بأن الاحتياط قبيح وموجب للعقاب، بل الجميع قائلون بأن الاحتياط في العمل حسن وراجح عقلا وشرعا، وأنه طريق النجاة، سبيل النجاة، فلم ينكر أحد الاحتياط بهذا المعنى. وإن كان مراده الاحتياط في مقام الفتوى، بمعنى مو قلنا الاحتياط في مقام الفتوى إلى ضربيا، لا، يقصد المعنى الثاني، بمعنى أن المجتهد لابد أن يفتي بوجوب الاحتياط. وإن كان مراده الاحتياط في الفتوى بمعنى أن المجتهد لابد أن يفتيه، بوجوب الاحتياط لقلنا بأن هذا لنا كلام فيه ولا إشكال في عدم حسنه ولا إشكال في عدم حسنه بل يكون الإفتاء بوجوب الاحتياط خلافا للاحتياط وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. المطلب ذا صور ثلاثة. المطلب ذو صور ثلاثة، سواء كانت الصورة الأولى والثانية لم يتعرض لهما في المتن ولكنهما مرادان من الكلام. الصورة الأولى أن أدلة الاحتياط لو كانت تامة من حيث السند والدلالة وكانت دالة على وجوب الاحتياط وكانت دالة على وجوب الاحتياط عند ذلك يتعين على المجتهد أن يفتي بوجوب الاحتياط. وهذا نظير موارد العلم الإجمالي كما سيأتي إن شاء الله في محله. هذا نظير منه الموارد العلم الإجمالي، يعني مو ما نحن فيه، هذا هم إلى غرض في ذلك أنه الأدلة احتياط تامة من حيث السند والدلالة تدل على وجوب الاحتياطي، يخلي الدل هناك يتعين على المجتهد أن ماذا؟ أن يفتي بوجوب الاحتياطي. بس هذا وين؟ في موارد العلم الإجمالي كما سيأتي، يعني مو في موارد الشك البدوي الشبهات البدوية. الصورة الثانية أن الأدلة دالة على عدم وجوب الاحتياط، أن الأدلة لو كانت دالة على عدم وجوب الاحتياط ففي هذه الصورة لا يتسنى للمجتهد أن يفتي بوجوب الاحتياط لأن ذلك تشريع، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة، بل يتعين عليه أن يفتي بالبراءة وهذا كما في موارد الشك البدوي كما هو مورد بحثنا. وهاتان الصورتان لا كلام فيهما، لا كلام فيهما. الكلام في الصورة رقم ثلاثة. الصورة الثالثة لو لم تكن الأدلة ناهضة على شيء من الطرفين، هنا الكلام أن الأدلة وين راح يصير الإفتاء بوجوب الاحتياط خلاف الاحتياط، أن الأدلة لم تكن ناهضة على شيء من الطرفين، فلا أدلة الاحتياط تامة ولا أدلة البراءة تامة. هذه الصورة لها فرضان. الفرض الأول إما أن يثبت من الخارج ويكون الإفتاء على عهدة العالم بالنسبة للجاهل إما أن يكون الإفتاء على عهدة العالم بالنسبة للجاهل واجبا أيضا، إما أن يكون الإفتاء واجبا فيكون المطلب حينئذ من قبيل الدوران بين المحذورين. إنه منا المرادنا من الاحتياط، الاحتياط وين في مقام الفتوى، بيا معنى أن المجتهد لابد أن يفتي بمن بوجوب الاحتياط. ومنا احنا فارضين ان الادلة غير ناهضة على شيء من الطرفين، لا ادلة الاحتياط تامة ولا ادلة البراءة تامة. ومنا ثابت عندنا ان الافتاء على عهدة العالم شنو؟ واجب، كون يفتي. زين، المطلب راح يصير مين؟ المطلب راح يصير عند العالم مين؟ من قبيل الدوران، فيكون المطلب من قبيل الدوران بين المحظورين. كيف؟ لأن الله تعالى إما أوجب الاحتياط واقعا فيجب الإفتاء بوجوب الاحتياط، فيجب الإفتاء بمن بوجوب الاحتياط فارزة، وإما لم يوجبه الباري عز وجل لم يوجب الاحتياط واقعا فيحرم الإفتاء بوجوبه لأنه تشريع. وفي موارد الدوران بين المحظورين كما سيأتي إن شاء الله المجرى مجرى التخيير للاحتياط. ليش للاحتياط؟ لعدم إمكان الاحتياطي يحتاط بمن يفتي بالوجوب، لا يفتي بمن بعدم الوجوب. ما ممكن أن هم يفتي بالوجوب وهم يفتي بمن بعدم وجوب الاحتياط. فالدوران بين المحظورين الاحتياط فيه غير ممكن، المجرى يكون مجرى المن للتخير. فالفرض الأول خرج عن من خرج عن ما نحن فيه، صار المورد مورد أصالة التخيير. الفرض الآخر، مو قلنا هاي السورة ذات فرضين؟ الفرض الآخر، وإما أن لا يكون الإفتاء واجبا بل جائزا، يعني ما ثبت عندنا من الخارج أن الإفتاء على عهدة العالم بالنسبة للجاهل واجب بل جائز، وإما أن لا يكون الإفتاء على عهدة العالم بالنسبة للجاهل عليكم السلام، وإما أن لا يكون الإفتاء واجبا بل جائزا، فيكون المطلب حينئذ من قبيل الشبهة التحريمية، من قبيل الشبهة التحريمية. كيف؟ لأن الله تعالى إما أوجب الاحتياط واقعا فيجوز، مو يجب، مو دوران بين محظورين وجوب وتحريم، لا، فيجوز الافتاء بوجوبه، وإما لم يوجبه فيحرم الافتاء بوجوبه، شبهة تحريمية. وإما لم يوجبه فيحرم الإفتاء بوجوبه، فالاحتياط هنا في ماذا؟ في ترك هذا الإفتاء لا في ارتكابه، لأنه شبهة تحريمية. لأن الله تعالى إما أوجب الاحتياط فيجوز الإفتاء بوجوبه، وإما لم يوجبوا، هناك إذا لم يوجبوا ماذا تفعل؟ فيحرم الإفتاء بمن؟ فيحرم الإفتاء بوجوبه. فالاحتياط شيء يسوقك علما، فالاحتياط هنا في ترك هذا الإفتاء لا في ارتكابه. ليش مخاف ترتكب هذا الإفتاء بوجوب الاحتياط يطلع تشريع؟ لم يكن في اللوح ماذا؟ لم يكن الاحتياط واجبا، فيصير تشريع منك أيها المجتهد. فالاحتياط هنا في ترك هذا الإفتاء لا في ارتكابه. وحينئذ تنوين عوض، وحينئذ كان الاحتياط في الفتوى من خذ المحدث الجليل من أنه إذا كان مرادك من الاحتياط شنو؟ الاحتياط في الفتوى. وحينئذ كان الاحتياط في الفتوى عبارة عن ترك الفتوى، مو الاحتياط صار في ترك هذا الفتوى مو في ارتكاب الإفتاء. وحينئذ كان الاحتياط في الفتوى عبارة عن ترك الفتوى فلو احتاط العلماء ولم يفتوا بشيء من البراءة والاحتياط. ليش؟ الصورة الثالثة قلنا الأدلة غير ناهضة، لا أدلة الاحتياط ناهضة ولا أدلة البراءة ناهضة. فلو احتاط العلماء ولم يفتوا بشيء من البراءة والاحتياط فوظيفة المكلف الرجوع إلى ما يستقل وما يحكم به عقله، ويكون ما يحكم به العقل حجة على نفسه، حجة في حقه. وعندها ألف باء، وعندها فإن التفت عقل المكلف إلى أنه في المورد الكذائي احتمال العقاب موجود كما في موارد العلم الإجمالي، فيحكم العقل ويقول له بأن دفع العقاب المحتمل واجب عليك. يعني العقل يحكم عليه بمن؟ بوجوب الاحتياط من باب أن دفع العقاب المحتمل شنو؟ واجب. سواء هنا العقل يحكم بوجوب الاحتياط عليه، سواء أفتى الأخبار بالاحتياط أم لم يفتي، وسواء قالت الأخبار له احتاط أم لم تقول، وإن التفت عقله إلى موارد قبح العقاب بلا بيان، وإذا التفت عقله إلى موارد قبح العقاب بلا بيان فيحكم العاقل بأنك مجاز ويحق لك الارتكاب، سواء أفتى الأصولي بالبراءة أم لم يفتي، وسواء قالت الروايات له بالبراءة أم لم تقول. إذن المكلف وظيفته في هذه الصورة الرجوع إلى ما يحكم به العقل، وعندها فلا ينفعه قول الأخبار الذي ترك الإفتاء بوجوب الاحتياط، ولا فلا ينفعه قول الأصولي الذي ترك الإفتاء بالبراءة. وعندها فلا ينفعه، أي بعد ما ينفع هذا المكلف، فلا ينفعه قول الأخبار بمن؟ بأن العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب أن دفع العقاب المحتمل واجب. ليش؟ إن هو احتاط والعقل قال له روح احتاط ودفع العقاب المحتمل. بعد قلنا قبل شوي، قلنا الأخبار أفتى له بالاحتياط أو لم يفتي له؟ الأخبار قلت له بالاحتياط أو ما قلت له بالاحتياط؟ فلا ينفعه قول الأخبار القائل بمن؟ القائل بأن العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب أن دفع العقاب المحتمل واجب. ولا ينفعه قول الأصولي القائل بمن؟ بأن العقل يحكم بنفي البأس مع الاشتباه. إذ بعد الرجوع إلى ما حكم واستقل به العقل لا ينفع لا قول الأخبار ولا قول الأصول. ولا يتعبد أحد بعقل الآخر إذا لم يكن هناك في البين عنوان الفتوى، إذا لم يكن في البين هناك عنوان الفتوى. وحنا فرضنا وين صار؟ أنه ماكو بعد فتوى. إذا ماكو فتوى بعد ارجع إلى ما يستقل به العقيل، بعد لا ينفعه قول الأخبار ولا ينفعه قول الأصولي. وعليه فليس هنا، فإذا الإفتاء بوجوب الاحتياط يكون ماذا؟ يكون خلافا لمن؟ يكون خلافا للاحتياط، غير مطابق للاحتياط. إذن لم يظهر لنا معنى محصن لما ذكره هذا المحدث الجليل رحمه الله. قال رحمه الله: أقول لا يخفى على العوام. لا بس قبل هذا، ذاك إذا يجي يقول أن الأدلة احتياط تامة سند ودلالة، وين تامة؟
تامة بالفرق.
لا أعرف وين، بيا موارد وقلنا في موارد العلم الإجمالي.
لا إحنا قاعد نقول في موارد
زين.
هو ما يدعي،
ما يدعي هنا، هو يقول في موارد الشبهات البدوية. عند ذلك راح نرجع إلى منه، إلى تلك الأدلة وتلك المناقشة.
هذا الجواب ما الشيخ، هنا الشيخ قاعد يجاوب على شيء والمحدث قاعد يتكلم على شيء.
لا مو احنا من كلامه ما جاي نعرف أنه يقول أني عندي في مواد الشبهات، فإذا احنا فرضنا كلامه في مواد الشبهات فعند ذلك
في مواد الشبهات، لأنه هو أخباري هو
المحدث. نعم خب سلمنا،
فهو لابد
سلمنا منه في مواد الشبهات. نرجع إلى ذيك المسألة، أفاض الشيخ رحمه الله في مقام الرد والجواب هم مو كل مبني على الخلاف المبنائي، فأدلة الاحتياط لم تكن تامة إذا شنو في مواد الشبهات، فلذلك طان فالصورة جديدة، طان أنه قال إحنا إذا هو مراد أدلة الاحتياط تامة بمواد العلم الإجمالي هذا يتعين على المجتهد شنو أن يفتي بوجه الاحتياط. أما إذا كان موارد الشبهات هناك الأدلة تامة على ماذا؟ على عدم وجوب الاحتياط، وهذا نذكره بالصورة الثانية. أما إذا ذاك ما يرضى به ذاك شيء آخر، نحن نرجع ونقول أنه إحنا أفضنا الكلام.
يعني
لا اي انا بل انا اعرف شو تقولون مو في نفس الموضوع. لا في نفس الموضوع شيخنا غاد ما في الامر هنا اليوم يضيف لنا صورة اخرى اللي هي الصورة الثالثة. يقول احنا افضنا الكلام اذا قصدكم موارد العلم الاجمالي يتعين عليان يفتي بوجوب احتياط. يقول نحن ايضا نفتي بمن يوجب احتياط. فهذا اذا ما بيفى ثمرة. اذا موارد الشبهات بالصورة الثانية سؤال ليش كثرت عن من الخارج وما موجود هنا. اذا موارد الشبهات البدويه لا الادله تامه على عدم وجوب الاحتياط. يا ابن المحدث الجزائري يقول انا ادلت تامه على الاحتياط. يقول محي نفس الكلام رجعنا ونعيد السابق افضنا في الرد ومو كل اجوبه الشيخ كان مبني على الخلاف المبنائي. بل حتى اعزائي الجواب المبنائي لا تشبطون علي راسا. هذا المقدار أن فقيهاً أن باحثاً يأتي ويفند المبنى الآخر يكفي في ذلك. إما يفند المبنى ماله مباشرة أو ماذا أو يقيم أدلة إقناعية على مبنى فبالتالي شنو أوتوماتيكين باللازم شنو الطرف الآخر راح ينهار. زين فإذا كان الأدلة ما تم على عدم الوجوب فيتعين عليه أن ماذا؟ أن لا يفتي بوجوب الاحتياط. لأن إذا أفتى بوجوب الاحتياط يحتمل أن شنو؟ أنه في الواقع لم يكن واجبا. وهو إيش قايل؟ واجب. وهذه صورة تشريع. وأما الصورة الثالثة فهذه الصورة الثالثة هي بعد أوتوماتيكيا تتولد من هاتين الصورتين. يقول زين إذا الأدلة ما تم لا على الاحتياط ولا على البراءة يقول لا هنا يصير احيانا الافتاء بوجوب الاحتياط خلاف الاحتياطي.
يعني اخر شيء بخلاف الاحتياط يضع شبه تحريميه كذا
مو يعني واقعا اما اوجب الاحتياط واقعا فيجوز له الافتاء بوجوب الاحتياط
يعني يستحب
واما لم يوجبه فيحرم عليه
يصير تشبيه يعني بس اذا يعني وجوبة من باب مو هي التشبيه هي رجاء المطلوبية ما راح يصير بين الاستحقاق والحرمة يبقى بس الاستحقاق والوجوبة.
سيدنا العزيز قضية رجاء المطلوبية ذني أنا أترجى من عندكم أنه هذا يكون تفهموه بالاحتياط في العمل. الآن الفقيه يعني الآن دققوا هذا لا بس سؤال وإن كان إلى فائدته إن شاء الله. الآن عندما تقرؤون في الرسالة العملية يجي الفقيه يقول هذا مثلا ما ثابت ولكن يؤتى به برجاء المطلوبية. خلي خط جوا يؤتى خلي خط جوا يعمل. يعني لاحظوا الاحتياط يكون في مقام العمل. يعني أنت أيها المكلف في مقام الامتثال في مقام العمل ائتي به برجاء المطلوبية. مو أن الفقيه وفق أدلة أقول برجاء المطلوبية هذا شنو هذا ما له معنى. قضية الاتيان برجاء المطلوبية وأن أو بقصد المطلقة في بعض المواد مو تقرؤون أن واحد إذا اغتسل غسل الجمعة بعد الزوال يقول لا يؤتى به بمن ببنيته لا وإنما بقصد القربة المطلقة. هذا وين في مقام العمل وفي مقام الفتوى في مقام العمل. إيه فأنا أم أرجو منكم أنه هذا تفهموه في الاحتياط في العمل. بني قال أقول لا يخفى على العوام فضلا عن غيرهم. هذا اللي يقول الوين أولا الاحتياط في العمل يقول هذا ما يخفى لا على العوام فضلا عن العلماء أن أحدا لا يقول بحرمة العمل بحرمة العمل على الاحتياط بحرمة الاحتياط بحيث شنو بحيث يوجب العقاب يوجب دخول أهل الاحتياط في النار. ولا ينكر حسنه أحد بل وأنه سبيل النجاة. هذا إذا كان المراد من الاحتياط شنو الاحتياط في مقام العمل. زين وأما الاحتياط في الإفتاء قال وأما الإفتاء بوجوب الاحتياط قال فلا إشكال في أنه غير مطابق للاحتياط. ليش لاحظوا لاحتمال حرمة الإفتاء تائي بوجوب الاحتياط. بدأ رأسا بالصورة الثالثة بدأ رأسا بالصورة الثالثة بعد يقول ما قد نعيد احنا صور المتقدمة لكن احنا من باب انه يتوضح المطلب ذكرت لكم الصورتين الاولى والثانيه لاحتمال حرمه الافتاء بوجوب الاعتياض. يا بشلون شيخنا يقول اي مو هاي الصوره بها فرضيا، مو قلنا فرضا؟ الفرض الاول من يبدا؟ فان ثبت، هذا اللي قلنا عنه، اما ان يكون الافتاء على عهده العالم بالنسبه للجاهل واجبا ايضا، فان ثبت وجوب الافتاء على عهده العالم بالنسبه للجاهل قلنا المطلب راح يصير مين؟ راح يصير من الدوران بين المحظورين. قال فالامر يدور بين الوجوب والتحريم، بين الوجوب والتحريم. وقلنا هذا شلون بين الوجوب والتحريم؟ إذا هو أوجب الاحتياط فيجب الإفتاء بوجوب الاحتياط، إذا لم يوجبه فيحرم الإفتاء، فدار الأمر بين وجوب وبين حرمة. زين، وفي موارد الدوران بين المحظورين المجرى مجرى التخيير للاحتياط لعدم إمكان الاحتياط حينئذ. الفرض الثاني قال وإلا، أي وإن لم يثبت وجوب الإفتاء على عهدة العالم بل يجوز، لم يثبت، لم يكن الإفتاء واجبا بل يكون جائزا، قال فالاحتياط في ترك الفتوى، لأن المطلب راح يصير من قبيل الشبهة التحريمية، فالاحتياط هنا في ترك الإفتاء لا في ارتكاب الإفتاء. زين، وحينئذ وحينئذ كان الاحتياط في الفتوى. لا، هو هذا المقدار في موارد الدوران بين المحظورين وجوب التحريم أنه احتياط ما يقدر يجمع، ما يقدر، هذا المقدار. أي أكثر من هذا في مقام الظاهر هو يختار أحد الحكمين الظاهرين، ويوم القيامة إذا طلع مطابق يعطى له أجران، إذا طلع غير مطابق أجر واحد. بلي غاد ما في الأمر احتياط ما يقدر. أي وإلا، أي الفرض الثاني، وإن لم يثبت وجوب الاحتياط قال فالاحتياط في ترك هذا الإفتاء، وحينئذ وحينئذ كان الاحتياط في الفتوى عبارة عن ترك الفتوى، فلا شك في أن المكلف، في أن المقلد يرجع علما إلى ما يحكم به العقل، لأنه إذا احتاط العلماء وما أفتوا بشيء من البراءة والاحتياط بعد هذا يكون يرجع للعقل المستقل. قال وحينئذ فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله، جاهل مراد منه هنا في قبال العالم، يعني المكلف المقلد، فإن التفت يعني العقل إلى قبح العقاب من غير بيان لم يكن عليه بأس في ارتكاب المشتبه، سواء أفتى الأصولي بالبراءة أم لم يفتي، وسواء قالت الروايات له بالبراءة أم لم تقل. بعد وإن لم يلتفت العقل إليه، المكلف يعني المقلد، نعم، وإن لم يلتفت عقل المكلف علما إليه واحتمل العقاب كما في موارد العلم الإجمالي، قال كان مجبولا، يعني بالفطرة كان مجبولا على الالتزام بتركه، كمن احتمل أن فيما يريد سلوكه من هذا الطريق سبعا، أن في هذا الطريق أكو سبعا، فإن اجتنابه جبلي فطري، حكم يستقل بي أنه أنت يا بل بعد لا تسلك بهذا الطريق، هناك سواء أفتى الأخباري له بالاحتياطي أم لم يفتي، وسواء قالت الأخبار له احتط أم لم تقول. إذن على كل تقدير، هذا اللي قررناه من الخارج، إذن المكلف لا بد من الرجوع إلى ما يحكم به العقل، فلا ينفع قول الأخباريين له، أي لهذا الجاهل المكلف، فلا ينفع قول الأخباريين، قول الأخباريين الذي ترك الإفتاء بمن بوجوب الاحتياط ما ينفع قول الأخباري إلى بمن قوله بأن العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا هو العقل ما لا أرشده، استقل احتاط هذا المكلف. الأخباري أفتى له أم لم يفتي؟ ولا ينفعه قول الأصولي، قال ولا قول الأصولي له سلمكم الله، أي لهذا المكلف. ما ينفع قول الأصولي بمن؟ بأن العقل يحكم بنفي البأس متى؟ عند الاشتباه، مع الاشتباه. وبالجملة فالمجتهدون يعني الأصوليون لا ينكرون على العامل بالاحتياط، يعني الاحتياط في العمل، يعني الاحتياط في العمل لا ينكرون على العامل بالاحتياط. وأما الإفتاء بالاحتياط فهو خلاف الاحتياط، كالإفتاء بالبراءة، كالإفتاء بالبراءة. مثل ما أدلة البراءة غير ناهضة، أدلة الاحتياط هم مناهضة. مثل ما احنا ما نقدر نفتي بالبراءة، انتم ما تقدرون تفتون بمن؟ بالاحتياط. هذا وين؟ هذا بالجملة الشيء العام اللي قررناه من الخارج. الآن يبقى بعض التساؤلات اللي تقديرية، ويجيب عنها الشيخ أيضا رحمه الله. يقول والإفتاء بوجوبه من قبل الأخباريين، هذا دفع لما قد يتوهم، دفع لما قد يتوهم بأن إفتاء الأخباريين شيخنا الأعظم بوجوب الاحتياط ليس من باب الاحتياط حتى يكون مخالفا للاحتياط، بل لأدلة الاحتياط. قد قائل يقول شيخنا إفتاء الأخباريين بوجوب الاحتياط مو من باب الاحتياط حتى يكون مخالفا لمن؟ للاحتياط، لا بل لأدلة الاحتياطين. الشيخ ماذا يجيبه؟ الشيخ يجيبه رحمه الله يقول خب طيب، إذا كان الأمر كذلك إفتاء المجتهدين يعني الأصوليين، إفتاء المجتهدين بالبراءة أيضا لأدلة البراءة، فيكون إفتاء الأخباريين بالاحتياط نظير إفتاء المجتهدين بالبراءة. إذا ذولاك لأدلة الاحتياط، ذولهم لأدلة البراءة. زين، وبالتالي وين صفينا؟ ما صفينا، معنى ذلك يعني ما صفينا. احنا الان فارضين ان الادلة غير ناهضة، لا ادلة الاحتياط ولا ادلة البراءة. قال والافتاء بوجوب الاحتياط من قبل الاخباريين نظير الافتاء بالبراءة من المجتهدين، مثل ما ذاك لادلة الاحتياط هذا لادلة البراءة. لا، هنا مقصود الشيخ هذا اللي يبين هذا المقدار، يقول انت تقول ان افتاء الاخباريين بوجوب الاحتياط مو من باب الاحتياط حتى يكون خلافا الا للاحتياط، لا وانما لأدلة الاحتياط. الشيخ يقول اذا لأدلة الاحتياط حتى هذول من يفتون بالبراءة هم لأدلة البراءة، اذا ما سوينا شيء. لا، الآن إحنا مو يم ترجيح لأحد الطرفين، يعني هذا المطلب من نقح بهذا الشكل يقل لهذا المتوهم، يقول إحنا ما سوينا شيء. إذا تقول إفتاء الأخبار لأدلة الاحتياط، أنا أقول البولة هم لأدلة البراءة،
يعني متكافر بينهم،
تكافر يعني ما كف الشيء، يعني ما فعلنا شيئا جديدا إذن، ولا سيما وأن انتهينا من البحوث السابقة وإحنا نقول يا بل أدلة غير تامة غير ناهضة، لا أدلة الاحتياط ولا أدلة البراءة، فأنت ليش تدخل لي من أدلة الاحتياط؟ إذا دخلت لي من أدلة الاحتياط أنا أدخل لك من أدلة البراءة. إذا تطلب تكافؤ يقول إذا تطلب تكافؤ تقدم سابقا، ويجي الآن في آخر كلام همينة يجي سطرين تقريبا في الكلام آخر. ثم قال ولا متيقن من الأمرين في البين. زين. هذا دفع علما، هذا هم دفع لما قد يقال بأن أخذ الجاهل بما يفتي به الأخباريون من وجوب الاحتياط أخذ بما هو القدر المتيقن، أخذ بما هو القدر المتيقن، وعليه فيجب الأخذ بالاحتياط، وعليه فيجب الأخذ بالاحتياط. الشيخ الأعظم يجيب يقول هل هناك قدر متيقن في البين؟ قال ولا قدر متيقن من الأمرين، يعني الاحتياط والبراءة في البين. إذا تقول القدر المتيقن وجوب الاحتياط، زين ما له حق الأصولي يقول القدر المتيقن هو الأخذ بالبراءة؟ يصير جوابك راح ينقض، كلامك راح ينقض عليه. أنت بأي معيار جعلت الأخذ بالاحتياط هو القدر المتيقن؟ ليش مو البراءة هو القدر المتيقن؟ ولا سيما وأن مفاسده، هذا هم راح يتمم فهم ولا متيقن، وهم يتمم فهم الجواب الأول اللي الآن السيد كان يناقش به. قال ومفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقل من مفاسد ارتكاب المشتبه، ليست بأقل، يعني إذا إما هي متساوية أو ماذا أو لا أو أكثر. كيف؟ قال ومفاسد الالتزام، ومن هنا راح نعرف ماذا، أن ذاك القائل راح يجي يقول لا متيقنة، ما يقول بعد وجوب الاحتياط هو القدر المتيقن، هو يحج يقول لا متيقنة، يعني كأن الشيخ الأعظم يلقنه، يقول قل لها متيقنة من الأمرين في البين. ليش؟ لا سيما أن مفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقل، وذلك لأن الاحتياط فيه عسر، يعني هو طبيعة الاحتياط عندما يعرض على العباد، طبيعة الاحتياط فيه عسر، فيه حرج، وحينئذ لو جعلنا الاحتياط لازما في جميع موارد الشبهات، لو جعلنا الاحتياط لازما في جميع موارد الشبهات على العباد، لأوجب ذلك ماذا؟ لأوجب ذلك التنفر عن الدين لا أقل على مستوى كثير من شرائح العباد، راح يتنفرون من الدين، راح يخرج عدد كبير من المكلفين عن الدين بخلاف البراءة. فإن في البراءة مصلحة نوعية، ما هي؟ ألا وهي مصلحة التسهيل على العباد. زين، هاي المصلحة شنو جاي اعتباطية؟ لو عندنا آيات في القرآن، ألا وهي مصلحة التسهيل، باعتبار أن بناء الدين الإسلامي قائم على ماذا؟ بناء، على أن بناء الدين الإسلامي قائم على ماذا؟ على التسهيل على العباد في أمورهم. قال تعالى يريد الله بكم اليسر، يعني يريد إرادة، أكو إرادة من أوله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. زين، فحينئذ لو جعلنا الاحتياط ملزما على العباد في أمورهم في جميع موارد الاشتباهات لأوجب ذلك نفرة وتنفرا وابتعادا عن الدين. لذلك حتى هنا يجي فكرة ماذا؟ أصل التدرج في الأحكام، لأن الشارع المقدس بمنتهى الحنان وبمنتهى الدقة وبمنتهى الملاحظة والمراعاة للعباد، بحيث حتى بالأحكام تدرج، ما قدر ينطي كله، يعني فد مجموعة كبيرة يقول لك لا دولة بالبداية رأسا يتنفرون بعد، فكيف إذا في جميع مواد الشبهات يلزمه بالاحتياط احتياط احتياط احتياط؟ عند ذلك يوجب تنفر ويوجب تعاب عن الدين. خب، ومفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقل ذهنانة. هنا أيها القائل، إذا أردت أن تنقح القدر المتيقن، القدر المتيقن وين تنطي؟ للاحتياط وللبراءة، للبراءة حينئذ. فيرجع ذاك القائل يقول: ولا متيقن من الأمرين في البين، ومفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقل من مفاسد ارتكاب المشتبه كما لا يخفى. فما ذكره هذا الأخباري من الإنكار لم يعلم توجهه إلى أحد، والله العالم وهو الحاكم. إلى هنا انتهى الكلام من المسألة الأولى من المسائل الأربعة علما لمطلبنا: الشبهات البدوية التحريمية. شنو هي المسألة الأولى؟ ما لو كانت الشبهة حكمية تحريمية ومنشأ الشبهة فقدان الناس. المسألة الثانية من تلك المسائل الأربعة: ما لو كانت الشبهة حكمية تحريمية وكان منشأ الشبهة إجمال النص لا فقدانه. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.